ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. في سورة الفاتحة سأل المسلمون ربهم، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فأجابهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا عبادي، أنتم تقولون لي يا رب اهدنا، أنا سأهديكم، وهذا كتاب أنزله إليكم، من اتبعه كان من أهل التقوى. وفي وسط سورة البقرة في آيات الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس، فالقرآن الكريم هداية. أنتم قلتم يا رب دلنا، ها أنا أدلكم. هلأ يبقى علينا أيها الإخوة أن نتبع هذا الدليل الإرشادي. من اتبع كتاب الهداية سيسلم. إذا ذهبت إلى بلد لأول مرة وأعطوك دليلا إرشاديا مكتوب فيه أماكن المساجد وأماكن الفنادق وأماكن المطاعم وأماكن المنتزهات وأماكن المكتبات وأماكن الجامعات، إذا أنت أخذت هذا الدليل الإرشادي واتبعت ما فيه، ومكتوب فيه أرقام تليفونات ومكتوب فيه ساعات دوام الدوائر العامة، إذا أنت اتبعت هذا الدليل الإرشادي ستسعد في أثناء وجودك في هذه البلدة. وإذا رحت أخذت الدليل الإرشادي ومزقته وقلت يا أخي أنا عالم فاهم عاقل بالغ راشد ما بحاجة لدليل إرشادي، ستضيع داخل هذه البلدة. والله يستر ما يجي قطاع الطرق يأخذون منك مالك ويأخذون منك متاعك وتندم حيث لا ساعة مندم. الآن نفس الشيء أيها الإخوة، لما جئنا إلى هذه الحياة الله عز وجل أرسل لنا دليلا إرشاديا، القرآن الكريم. هلأ الأخ المسلم الإنسان الذي يتبع الدليل الإرشادي سيحيا على هذه الأرض بسعادة، بخير، بهناء. الأسرة التي ستتبع هذا الدليل الإرشادي ستسعد، ستسعد في الدنيا وستسعد في الآخرة. البلد التي تتبع الدليل الإرشادي ستسعد، المجتمع الذي يتبع الدليل الإرشادي سيسعد، أهل الكرة الأرضية إذا اتبعوا الدليل الإرشادي سيسعدون. وإذا قالوا لا، نحن كل واحد بالغ راشد عاقل بشتغل أنا على كيفي، أنا ما تفكرني ما بعرف، خير، وترك الدليل الإرشادي جانبا وصار يعمل بحسب ما يملي عليه عقله، المتوقع أنه سيضيع. المتوقع أن قطاع الطريق سيأخذون متاعه ويأخذون حاجاته. المتوقع أنه سيندم ولا ساعة مندم. المتوقع أنه إذا مات سيحاسبه الله على تركه لهذا الدليل الإرشادي. القرآن الكريم كل آياته أيها الإخوة اقرؤوها على هذا الأساس. لذلك القرآن ليس مجرد كتابا نبحث فيه عن البركة، أنه أنا بدي خلص بدي خلص الجزء مشان أخذ بركة كثير. القرآن الكريم نعم فيه بركة في تلاوته، لكن البركة الأعظم عندما تعمل بما فيه. القرآن الكريم ليس لشفاء وجع الرأس، أنه بس يجعك راسك تعال بدي أقرأ لك على راسك شي سورة من القرآن شان الطيب. هذا القرآن الكريم فيه شفاء للأمراض الجسدية، لكن فيه شفاء أكثر للأمراض الخلقية والأمراض العقلية والأمراض العقدية والأمراض السلوكية، حتى يصحح سلوكك ويصحح أخلاقك ويصحح اعتقادك، فيكون الشفاء بإذن الله تعالى في ذلك الكتاب. لكن للأسف أيها الإخوة المسلمون حولوا القرآن الكريم إلى كتاب للموت، يقرؤونه فقط عند الموت. عدد من المسلمين ما بيحط شريط القرآن ولا بيجيب ختمة القرآن إلا إذا صار في ميت في عائلته، بل إن البعض صار إذا سمع صوت القرآن في بيت الجوار بيقول له خير خير شف لي شبن الجيران ميت عندهم حدا. للأسف عندما تحول القرآن إلى كتاب موت مات المسلمون، وبدل أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس صاروا من دول العالم الثالث. هو أصلا دول العالم بس هدون، ما في غير دول عالم ثالث ودول عالم أول. طيب من دول العالم الثاني؟ ما في دول عالم ثاني. لكن أعداء المسلمين حتى يقولوا للمسلمين أنكم مهما سعيتم ومهما مشيتم ومهما اقتربتم لن تصلوا إلى العالم الأول. لما ترك المسلمون كتاب ربهم صاروا من دول العالم الثالث، لكن لما حملوا كتاب ربهم فهماً وحملوا كتاب ربهم علما وحملوا كتاب ربهم عملا وحملوا كتاب ربهم تعليما ملكوا نصف العالم القديم وكانوا خير أمة أخرجت للناس. واليوم يا أيها الشباب ويا أيتها الأخوات، الوصفة الدوائية للساعة الوصفة، والله عز وجل عهده ما زال عهده وعقده ما زال عقده. وقد قرأتم في مطلع سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا نحن منوفي عقدنا مع الله، الله بيوفي العقد معنا. وإذا نحن منرجع إلى كتاب ربنا نقرأه ونفهمه ونعمل بما فيه ونعلمه، الله عز وجل يعيد علينا ما عمله مع سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير. لكن أنت بحاجة أن تعود إلى كتاب ربك. حتى تعود إلى كتاب ربك بدك تكثر من ذكر الله تعالى. نصيحة يا أخوان، أكثروا من ذكر الله تعالى، وبدك شيخ مربي حتى تستطيع إذا قرأت القرآن الكريم أن تهضمه في معدة قلبك المؤمن. لأن هذا القرآن إذا نزل على قلب مملوء بالذكر أنبت من كل زوج بهيج. أما إذا كان هذا القلب قاسي وهذا القلب عليه صدأ وهذا القلب عليه ران، لو نزلت آيات القرآن الكريم لا يفهم شيئا. قال الله تعالى في بني إسرائيل أنه ضرب على قلوبهم بالقسوة فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. في حجارة بيطلع منها نهر، لكن كانت قلوبهم قاسية ضربت عليهم بقسوة القلب، صار لا يفقه شيئا لا من القرآن ولا مما يجري بين يديه من الأحداث. فالقرآن الكريم أيها الإخوة كتاب هداية، وأنت كلما قرأت آيات فيه راقب بأن الله تعالى يدلك ويهديك. الآن يقول الله تعالى لكم يا أيها الذين آمنوا. مين الذين آمنوا؟ أنت. الله عم بينادي عليك. يا شو إعرابه؟ أداة نداء. إذا أنا بقول لك هلا يا خالد شو لازم تقلي؟ لازم تقلي نعم، حاضر، لبيك، أمرني، خادم. طيب وإذا الله قال لك يا أيها الذين آمنوا كمان لازم تقول له حاضر، لبيك، خادم، على راسي، جاهز، سمعا وطاعة، لبيك اللهم لبيك، شو بتريد مني أنا بدي أعمل. فأنت بدك تقرأ القرآن الكريم وتقرأه بأجل هذا الفهم، حتى إذا انتهيت من الآية قمت وعملت بها. الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وهو من سادات التابعين قال إن الذين كانوا من قبلكم، يعني الصحابة، كانوا يرون هذا القرآن رسائل من ربهم، يتدبرونها بالليل ويعملون بها في النهار. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الآية في مطلع سورة المائدة ذكر الله تعالى لنا حرمة صيد البر على من كان محرما بحج أو عمرة. الله يكرمنا هيك بس نروح على الحج والعمرة، في محرمات بالحج والعمرة. أول ما بتلبس لباس الإحرام وبتقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، الآن دخلت في محظورات لا ينبغي لك أن تفعلها. منها يحظر عليك التطيب، ما عاد بصير تحط عطور. يحظر عليك حلق الشعر، ما بصير تحلق شعرك. يحظر عليك ارتداء الملابس كما ترتديها بالعادة، قمصان وبناطلين داخلية أو خارجية، محظر. يحظر عليك الصيد، صيد البر، أن تصيد شيئا. العرب كانت تعيش فيما تعيش به من أعمالها وتجاراتها أنهم يحبون الصيد، وكان الصيد شائعا فيهم، وكانوا يتعيشون بعضهم من هذا الصيد. الله عز وجل قال لهم إذا كنتم حرم لا تصطادوا، بفترة الإحرام لا تصيد، هيك الله أمرهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الله حيختبركم، مو هو قال لكم لا تصطادوا إذا كنتم حرم، هلأ الله حيبعث لك فحص. شو الفحص؟ أنتوا قاعدين، أنتوا مسافرين، حتلاقوا ظبي مشي أمامكم، وأنتوا بتحبوا الصيد بالعادة، وواحدكم يتمنى أن يمسكه، يتمنى أن يلقي عليه رمحه لأنه كثير قريب، هو بأوقات يعني ربما يكون بعيدا ويلحق به. حتشوف أرنب، أنت وقاعد أنت ومتسطح هيك بالخيمة ما بتلاقي غير الأرنب، فات لعندك وقعد جنبك. هو الله قال لكم لا تصطادوا إذا كنتم حرمان، بس بده يفحصكم. سترى غزالة، سترى نعامة، قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد، الله سيمرر أمامكم شيئا مما تحبون من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قريب على أيديكم بحيث هيك إذا مديت إيدك هيك تأخذه، أو إذا رميت رمحك رميا خفيفا ستأخذه. بس أنت بدك تتذكر بأن الله قال لك لا تصيد وأنت حرم، مع أنك تحب، ومع أن الفريسة أمامك، ومع أن الرمح أمامك، بس ما بيصير تمد إيدك. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم، ليختبرنكم، ليمتحننكم، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الله بده يشوفك هل ستطبق أوامره، هل أنت مؤمن به وبكلامه. إذا كنت مؤمنا نجحت، وإذا ما مديت إيدك على الصيد نجحت، بس إذا مديت إيدك على الصيد بتكون رسبت. قال الله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، من خالف أوامر الله سيعذب. هلأ نحن أيها الإخوة ما كتير عندنا هواية بالصيد، ربما في بيناتنا بعضنا قليل بيحب الصيد، البعض الآخر ما كتير هذه الهواية عنده. وعلى كل، حتى من يحب الصيد إذا ذهب إلى الحج أو العمرة ما له حيصطاد هناك، لكن نحن نحب المال، وأحياناً بيجي المال الحرام لبين إيديك. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من المال الحرام، كمان هيك بيجي واحد في صفقة تطلب منه 100,000 بخربط بالعد، بدال 100 بيحطهم 200، بتعد هيك أنت 200 والزبون أخذ القطعة ومشي. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من المال الحرام تناله أيديكم، ليكوا بين إيديك أصلا 200,000، أنت بس بدك 100، بس الزلمة بطريقة ما خربط بالعاد حطهم 200، ماذا ستفعل؟ هل ستنادي عليه وتقول له أخي تعال لك هاي 100,000 في خطأ بالعد هاي لألك، ولا بتقول رزق الله بعت لي إياها؟ الله عز وجل قال ليعلم الله من يخافه بالغيب. اللهم ما حدا دريان أنه 100,000 ليست لك إلا أنت ورب العالمين. إذا أنت مؤمن بأن الله يراك بترجع له المية. أما إذا أنت مؤمن بأن الله لم يرى ما بترجع المية، والله عز وجل قال فمن اعتدى بعد ذلك، يعني تأخذت هالمئة الألف الحرام، فله عذاب أليم. يا أخوان القرآن دليل إرشادي، الله عم بيقول لك يا عبدي أنا حبختبرك بالمال بالصيد الحرام لا تصطاد إذا كنت حرما، أنا حبختبرك بالمال الحرام لا تمد إيدك عليه، أنا حبختبرك بالمرأة الحرام كمان. أنت بتكون قاعد بمكتبك، بتكون قاعد بجامعتك، بتكون قاعد بشغلك، بتكون رايح إلى عملك، تأتي امرأة تدعوك إلى نفسها بالحرام. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله تعالى بشيء من امتحانات المال الحرام، العرض الحرام، الكلام الحرام، الجلسة الحرام، شو بدك تفعل؟ يا إخوان نحن في المسجد كلنا مناح، بس نحن بدنا بس نطلع من المسجد، نحن بدنا بس تروح إلى بيتك، نحن بدنا نشوفك بس أنت تكون موجود في عملك، والله بده يختبرك. الناس في العافية متساوون، فإذا نزل البلاء تمايزوا. أنت ومرتاح مالياً ومرتاح صحياً ومرتاح نفسياً، ما في أحلى منك، صدقات وصيام وصلوات وقراءة قرآن وحضور دروس. طيب ماذا إذا ضاقت عليك أمورك المالية؟ ماذا إذا ضاقت عليك أمورك الصحية؟ ماذا إذا ضاقت عليك أمورك النفسية؟ إذا كنت تصلي وبطلت، إذا كنت تحلل وتحرم بالمال وبطلت، إذا كنت تنضبط بأوامر الله وبطلت، معناته رسبت بالفحص. لكن إذا ثبتت في هذا البلاء ستنجح. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. سيمتحن الله تعالى كل واحد فينا. لعل سائلا يسأل لماذا يمتحن الله العباد؟ ليش هيك الله بيمتحننا؟ ولعل سائلا يسأل لماذا يصعب الله الامتحان علينا؟ اعلموا أيها الإخوة أن الامتحان سمة عقلاء الدنيا، كل العقلاء في الدنيا يمتحنون، ما في طبيب بيصير طبيب حتى يمتحن، ما في طالب جامعي بيطلع من صف إلى صف من سنة إلى سنة حتى يمتحن، ما في شركة بترفع موظف حتى تمتحنهم، ما في رجل بيعطيك مصاري مشان تشغله ياهن حتى يمتحنك، ما في حدا بزوجك بنته حتى يمتحنك. الامتحان سمة عقلاء الدنيا، وإذا التغى الامتحان هذا دليل بأن الناس لا تفقه، يستوي عند ذلك المحسن والمسيء. تصوروا يلتغى امتحان البكالوريا يا أخوان، خلاص ينقال للطلاب درسوا كتب البكالوريا ويا شباب وكلكم ناجحين، كل طالب بيدخل على البكالوريا ناجح وهو بيختار أي فرع بده اياه. تصوروا يلتغى الامتحانات بالصف الأول والثاني والثالث والعاشر والحادي عشر والبكالوريا. إذن يستوي المحسن والمسيء، الطالب اللي طول السنة عم يقرأ ويحفظ ويكتب ويتابع، والطالب الذي لم يفعل شيئا من هذا، مدام كله بده ينجح وكله يختار الفرع الذي يريد. إذا التغت الامتحانات سيستوي المحسن والمسيء، لكن الحكمة تقول بأنك لابد أن تمتحن. أنت ما بتسلم الصندوق تبع المحل تبعك إلا لمن امتحنته، وإذا بتسلم صندوقك المالي لمن لم تمتحنه هذا دليل على خفة بالعقل وعدم خبرة في الحياة. عشان هيك جل جلال الله يمتحن العباد. مرات واحد بيقول ليش هيك الله عم يمتحني مع أنه أنا بجي على الجامع، ليش هيك عم تنزل في الأمراض، ليش هيك عم تنزل في الأوجاع، ليش هيك عم أصاب بهذه البلايا، ليش قل مالي؟ أنا قبل ما أجي على الجامع كان معي مصاري كثير، هلأ الآن قل مالي، لماذا؟ ليش عم يعرض علي المال الحرام؟ ليش عم يجوا تعرض علي النساء بالحرام؟ لأجل أن يرفعك الله تعالى. فإذا سأل سائل لماذا يمتحننا الله، الجواب لأن الامتحان سمة عقلاء الدنيا. اثنين، لماذا يمتحننا الله امتحانات صعبة؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة كلما صعب الامتحان علت الدرجة التي ستنالها بعده. امتحان البكالوريا أصعب من امتحان التاسع، بس الشهادة اللي حتاخدها أقوى. امتحان التاسع أصعب من امتحان السادس، بس الشهادة اللي حتاخدها أقوى. امتحان الجامعة أصعب من امتحان البكالوريا، بس الشهادة أعلى. امتحان البورد أعلى من امتحان الليسانس، بس الشهادة حتاخذها أعلى. كلما صعب الامتحان علت الدرجة التي ستنالها بعده. ويا شباب ويا أخوات، إذا نزل بأحدنا بلاء أو اختبار أو شدة أو بلاء أو فتنة، فليصبر وليحتسب ولينضبط بأوامر الله، وليعلم إذا كان الامتحان صعبا جهز حالك لمكافأة كبيرة بعد هذا الامتحان. وكل ما كان الامتحان صعب كلما كانت المكافأة أكبر. لذلك لا تضعف ولا تخور ولا تتزلزل ولا تضمحل إرادتك، بل اصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا بدك تنجح نجاح كبير، مو بس بدك تصبر، بدك تصبر وتصابر وترابط. الله عز وجل قال للمؤمنين الذين كانوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند صلح الحديبية، سبب نزول هذه الآية، وهي لنا من بعدهم. الله بده يجهزهم لقيادة العالم نحو الخير. واحد بيصير قائد للعالم نحو الخير وبيكون ضعيف الإرادة، بيكون مهزوم الإرادة، بيكون إذا شاف ظبي حلو ومحرم عليه أن يصطاده بمد إيده عليه. المسلمون يا إخوان لما فتحوا بلاد كسرى حملوا كنوز كسرى وقيصر، ماشين جابوها من العراق ومن وراء العراق إلى المدينة المنورة، وما واحد بيناتهم امتدت إيده وسرق خاتم صغير. هذا بركة التربية القرآنية. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هدون يلي رباهم القرآن، أنت وقاعد لحالك، ليس هناك إلا الله وهذا الظبي أو هذه الشاة أو هذا الأرنب. الله قال له لو أنت تحبه وتريده وأنت جائع وهو قريب من إيدك ما تمد إيدك عليه. يلي تربوا هالتربية لما فتحوا بلاد كسرى حملوا الذهب وكنوز كسرى حمل مشيا على الأقدام أو على النوق أو على الخيل، جابوها من العراق وراء العراق إلى المدينة المنورة، حطوها عند سيدنا عمر، كان هو أمير المؤمنين. بكي سيدنا عمر لما شاف هالمنظر. يا أخوان عمر ما بيعرف كسرى قديش معه فلوس، ولا بعمره مو شايف كنوز كسرى وقيصر، جابوا له اياها. سيدنا عمر بكي لما شاف المنظر، قال إن قوما أدوا هذا لأمناء. شو هاد؟ شو هالجماعة المسلمون؟ ما هؤلاء الجند المسلمين الذين حملوا هذه الكنوز وجاؤوا بها، مو إلي، هي ما بمد إيدي عليها. هكذا رباهم القرآن الكريم. أما إذا واحد ما في تربية قرآن كريم بيقول لك عمر مو دريان وما له عارف قديش في مصاري مع كسرى وقيصر، روح أنت خدهم، شو بدك تعطيهم لإدارة الدولة، خدهم واستفيد أنت منهم. لكن القرآن رباهم على هذه الأمانة، هناك صاروا سادة الدنيا. ونفس الشيء يا إخوان، هذا الكلام لإلك ولإلي، والله أي أخ بيناتكم يمتحن بالمال الحرام فلا يمد إليه يده، يمتحن بالمرأة الحرام فلا يقترب منها إلا بما أحل الله، يمتحن بالكلام الحرام فلا يقول إلا ما يرضي الله لأن الله يسمع ويرى، يمتحن بالمنصب الحرام فلا يقترب منه إلا حيث أمر الله عز وجل. كل واحد منكم يفعل هذه الفعلة جهز حالك لمكافأة من عند الله تعالى كبيرة. لا سمح الله، لا سمح الله إذا اعتدى، إذا امتدت يده إلى الحرام أو أفعاله إلى الحرام، قال الله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا هو القانون الإلهي، والله عز وجل هذا دليل إرشادي لك ولي. وإنت يا بنتي إذا عرض عليك امتحان وسيعرض، ويلي بيناتكم إلى الآن يا أخوان ويا أخوات لهلأ ما امتحن بالمال الحرام، جهز حالك ستمتحن. ويلي لهلأ بيناتكم ما امتحن بالمرأة الحرام، جهز حالك ستمتحن. ويلي لهلأ بيناتكم ما امتحن بالكلام الحرام، جهز حالك ستمتحن. ويلي لهلأ بيناتكم ما امتحن بالمنصب الحرام، جهز حالك ستمتحن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. يعني الله بده يسألك الأسئلة كلها، السؤال الأول يلا حطوا له المال حرام قدامه، مد ايده لما لا، اذا لا بيكتبوا لك صح، بيجي الفحص اللي بعده العود الثاني كتروا له ياهن المصاري، نجح ما اخذ ما اخذ يلا اكتب له صح، بعدين اول امتحان كمان شوي ثاني خلوه في ضائقه ماديه، وامه بالمستشفى والمستشفى والدته بدها عمليه والعمليه بدها 3 مليون وما معه 3 مليون وبعثوا له 3 مليون بالحرام. يا لطيف يا اخوان، امتحان صعب جدا، اذا ما مديت ايدك نجح، حطوا له اللي بعده، حطوا له المراه بالحرام، بس يكون ماشي بالطريق وتاتي امراه متزينه متطيبه، غض بصره صعبوا له الامتحان اكثر، خلوها تمشي على نفس الرصيف تبعه، نجح خلوها تنكشه او تناديله، تناديه نجح وخلوه هنين اثنين بمكتب لحاله ومسكر الباب، فاتت وسكرت الباب. جهز حالك، كل واحد بيناتنا سيختبر رجلا كان او امراه، ايما واحد نجح في الامتحان باذن الله جهز حالك مباشره لمكافاه بعدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. نظرة الحرام بتجيب سهم هيك وفي سم بيدخل إلى قلب الإنسان. من تركها مخافة الله، اللي بيلفت نظره مخافة الله، أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه. شايف أنت لما بتكف عن الحرام ما بتلاقي غير الله عز وجل، فورا ستأخذ مكافأة. لما بيكون الامتحان أكبر بتأخذ مكافأة أكثر، بس شايف أنت لأنك مؤمن بالله ولأنك تراقب الله ستترك هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. بعد هذا يا أخوان لا حدا يقول يا أخي شو بدي أعمل، والله الحرام كان قريب مني، والله أنا عم بعد عن الحرام بس والله هو لحقني، والله أنا ماشي الحيط الحيط عم بقول يا ربي سترك لك، الله لا يوفقن، هنن اندحشوا فيني. هكذا سيمتحنك الله، وهكذا سيمتحنني، وهكذا امتحن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنن قاعدين، ذكر أصحاب السير وصلح الحديبية كانوا الصحابة محرمين ذاهبين إلى العمرة، هنن قاعدين ما يلاقوا غير الظباء تمر جنبهم هيك. لكن نحن قبل شوي لما كنا مو محرمين لكننا بنتمنى نشوف ظبي، ما يشوفوا غير الأرانب تمشي قدامه ويتحركشوا فيه الأرنب، يعني كمان هيك هو ينتكش فيه إنه مد إيدك. يا لطيف، بس الله عز وجل منعه أن تمتد يده إلى الصيد وهو محرم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله، يعني سهل ستناله أيديكم. فيك تتخيل أنت طائر هيك يوقف جنبك وأنت بس هيك تحط إيدك تاخده؟ يا رجل الصيادين بيضلوا بيعدوا له ساعة وساعة وبيحطوا حبال وبيحطوا طعومة مشان يجيبوا الصيد، ويا بيصيدوا يا ما بيصيدوا، بس الله أراد أن يختبرهم. الطائر ينزل هيك يوقف جنبه كأنه يقول له بدك شيء، عم يتحركش فيه أنه بركي بتمتد إيدك، بس الله عز وجل يقول ليعلم الله من يخافه بالغيب، بده يشوف الله أنتم ستنفذون أمر الله تعالى أو أنكم ستتبعون هوى أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يا أيها الإخوة، هذا المقطع من الآية ليعلم الله من يخافه بالغيب هو سبب سعادتنا في الدنيا والآخرة. إذا صرت تخاف الله بالغيب سعدت في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا الله أورثك الخوف منه في قلبك وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا الله أكرمك الخوف من الله صلح أمر دينك وآخرتك. بالأسرة إذا في خوف من الله صلح أمر الدنيا والآخرة. بالمؤسسة إذا في خوف من الله صلح أمر المؤسسة. بالمجتمع إذا في خوف من الله صلح أمر المجتمع. بالعالم إذا انتشر الخوف من الله استقام أمر هذا العالم. لكن إذا ما في خوف من الله سيعتدي القوي على الضعيف والغني على الفقير والقادر على العاجز وتشيع الفوضى في هذه الأرض. كيف يتمكن خوف الله في قلبي؟ شلون هيك أنا بدي يصير خاف من الله بحيث إذا عرض علي المال الحرام خوف الله يمنعني؟ وأهل التربية الروحية قالوا: الخوف والطمع جناحان يطير بهما المريد إلى حضرة الله تعالى. الخوف من الله والطمع في رحمة الله. الله بده يرحمنا إن شاء الله، الله بده يعاقبنا إذا أخطأنا كذلك، هكذا قال الله تعالى إن الله شديد العقاب سيمر بعد قليل. فأنت بحاجة حتى تصل إلى الله إلى الخوف من الله والطمع برحمة الله. مرات واحد بيفعل أفعال كثيرات وبعدين بيقول لك أخي الله غفور رحيم، الله غفور رحيم لمن تاب، الله غفور رحيم لمن استقام، بس يلي ما بده يستقيم ولا بده يتوب الله شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، كمان الله شديد العذاب وأليم العذاب. فالمريد والسالك إلى الله قال أهل الطريق يحتاج إذا كان حياً أن يغلب الخوف على الطمع، الخوف من الله على الطمع برحمة الله. فإذا حانت ساعة الأجال غلب الطمع برحمة الله على الخوف من عذاب الله. بس طول ما أنت حي غلب الخوف من الله تعالى وحاسب نفسك وجاهد نفسك ولا ترضى لنفسك أن تتمادى بالخطأ وتتمادى بالضلال، وإنما خوفها من عذاب الله وخوفها من حساب الله تعالى. بعض الناس بيقول لك يا أخي أنت لسه بتحكونا عن عذاب الله وبتحكونا عن محاسبة الله، ما دمت حياً استقامة هذا الإنسان هذه النفس الحرون بدها الخوف من الله. ما الذي يساعدك على تعزيز الخوف من الله في قلبك؟ أول الأمور الإكثار من ذكر الله. نصيحة يا أخوان اذكروا الله، نصيحة يا أخوات ويا أخوان إلزموا مجالس ذكر الله. إذا سمعت في مجلس في ذكر تعال، لأنك إذا أكثرت من ذكر الله تعالى صرت قريبا منه، فإذا صرت قريبا منه أطلعك على شيء من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فعلمت عظمته وعلمت قهره وعلمت جبروته فخفته وهبت منه، ويطلعك على ستره وفضله ولطفه فأحببته. بس بدك ذكر يا أخوان ويا أخوات. أقل أخ بيناتنا وأخت أوراد الصباح والمساء التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إليها مية 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 ألف، مية مرة أستغفر الله، مية مرة صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مية مرة لا إله إلا الله، وألف مرة الله الله الله، وعود هيك مستقبل القبلة، غمض عيونك، راقب قلبك مع لسانك. أنتم تعلمون كل يوم سبت عندنا مجلس ذكر بجامع أنس من المغرب للعشاء، اترك من إيدك فضي وتعال، فضي إيدك من العمل وتعال احضر الذكر حتى يتمكن في قلبك الخوف من الله وحب الله. هناك بإذن الله بإذن الله تستقيم أمورك. كيف أعزز الخوف من حضرة الله تعالى في قلبي؟ تحتاج أولا إلى ذكر الله تعالى، سواء ذكرا فرديا أو ذكرا جماعيا في مجالس الذكر. نصيحة يا أخوان لا تقصروا في حضور مجالس الذكر. اثنين، تحتاج إلى لزوم مجالس العلم، مجالس العلم التي تحدثك عن حضرة الله تعالى، تحدثك عن آيات الله تعالى، تحدثك عن سنن الله تعالى حتى تعرف من الله. والله يا أخوان نحن سامحوني على قد ما نقول بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأعوذ بالله، أحياناً المرء يعني هيك يهون عليه ذكر هذا الاسم، لكن اسم الله تعالى لو أنزل على جبل لتصدع. بشر الحافي بزمناته شاف ورقة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم وشافها ملقات في الأرض. يا لطيف بشر تزلزل كيانه، كيف اسم الله هيك على الأرض؟ فرفع هذه الورقة نظفها طيبها عطرها حطها في مكان مرتفع. في تلك الليلة يسمع هاتفا يهتف به يقول يا بشر طيبت اسمي لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. الله، هذا اسم الله يا أخوان. بس أنت بدك تحضر مجالس علم مشان تعرف من الله. إذا كانت الكرة الأرضية كلها يا أخوان مثل ذرة من ذرات الرمال الموجودة على شاطئ أكبر شاطئ بحر في هذه الدنيا، الكرة الأرضية كلها هيك، خالق كل هذا الكون وخالق كل هذا الوجود هو رب العالمين. فبتصير لما بتقرأ كتابه تعرف من الله، كلام من هذا؟ لما بتحضر مجالس علم تعرفك باسم الله وبأسماء الله وبصفات الله وبآيات الله وبسنن الله، يتعزز الخوف من الله تعالى في قلبك. بدك حتى تعزز خوف الله تعالى بقلبك بدك ذكر وبدك علم وبدك صحبة لمن يخافون الله. أما إذا صاحبت من يتجرؤون على الله يعلمونك هذه الجرأة ويعلمونك هذا الاعتداء والتجاوز لحدك، نسأل الله السلامة، فيضعف خوف الله في قلبك، لذلك تجد المرء يعتدي على حرمات الله ولا يكترث لذلك. أيها الإخوة، ستكفينا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا في درس اليوم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. اللهم اجعلنا ممن يخافك بالغيب. قال الله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.